الثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة يؤكد أن الجزائر مجندة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية 31 المقررة في الأول والثاني من الشهر المقبل. الجريدة الرسمية التونسية تنشر المرسوم عدد 55 للسنة الحالية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. دراسة لمجلس الجالية المغربية بالخارج تكشف أن 95% من الشباب المغاربة المقيمين بأوروبا يزورون المغرب، وأن 61% منهم يزورونه كل سنة. سفارة دولة فلسطين في لبنان أحيت وكي لا ننسى صبرة وشتيلة بهذا العنوان الذكرى 40 لمجزرة صبرة وشتيلة. في حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء الأرميني قتل 135 جنديا أرمينيا على الأقل هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب العام 2020. إضراب المراقبين الجويين يؤدي إلى إلغاء حوالي 1000 رحلة طيران جوية مغادرة أو آتية إلى الأراضي الفرنسية. الرئيس الأوكراني يعلن العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها من روسيا. حمى بطولة كأس العالم لكرة القدم بدأت تجتاح دول الخليج القريبة من قطر قبل نحو شهرين من صافرة انطلاق العرس الكروي العالمي. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج رمضان العمامرة أكد أن الجزائر مجندة تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإنجاح القمة العربية 31 والمقررة في الأول والثاني من الشهر المقبل، وأضاف أن الجزائر ستحتضن اجتماعا للفصائل الفلسطينية قبل التنامي الموعد التئام الموعد العربي. التفاصيل مع مازن حمود.
قال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة إن هناك جهود دؤوبة من أجل عمل دبلوماسي كبير تحت قيادة رئيس البلاد والرامي إلى تعزيز وحدة الصف الفلسطيني من خلال اجتماع سيعقد لاحقا في الجزائر قبل القمة العربية المرتقبة في 22 نوفمبر القادم، وذلك يضيف الوزير الجزائري لتسهيل الوصول إلى وحدة عربية تدعم الوحدة الفلسطينية وتجعل من قمة الجزائر انطلاقة للعمل العربي المشترك بهدف تحيين التضامن والتنسيق من أجل السلام الدائم والعادل المبني على إحقاق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ورفع التحديات المطروحة في المجتمعات العربية من منطلق المصير المشترك والجماعي. وفي هذه المناسبة حس وزير الخارجية الجزائري على ضرورة تجند الجميع لإنجاح الاستحقاقات القادمة، وقال نحن على أبواب انعقاد القمة العربية 31 في الجزائر، وتحضيرا لها نبذل جهودا سواء من طرف الرئيس ومبعوثيه لمختلف القادة العرب أو من خلال نجاح منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك بوهران والذي يعقد لأول مرة في التاريخ. وزير الخارجية الجزائري تابع قوله إن هذا يتطلب تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وإحياء وتنشيط حركة عدم الانحياز، وجعل منظمة التعاون الإسلامي تؤدي واجبها كاملا في توفير التضامن المطلوب بين الشعوب الإسلامية. وفي حديثه عن أهمية منتدى وهران بيّن وزير الخارجية إنه تواصل بين الأجيال وجمع لذاكرات الكبار مع حماسة الشباب لخدمة العمل العربي المشترك واعتراف بالدور الكبير الذي تؤديه المجتمعات المدنية من خلال ما يطلق عليه الدبلوماسية الشعبية، معربا عن أمله في أن يتجند الجميع أكثر من أي وقت مضى لنكون عند حسن ظن رئيس الجمهورية وعند مستوى ثقة الشعب الذي ينظر للدبلوماسية على أنها أداة ترمز للسيادة والدفاع عن مقدسات الأمة.
على صعيد آخر، وقعت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل في الجزائر على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتطبيق وتنفيذ مخطط عمل مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني حسب ما أفاد به بيان للكونفدرالية. وقع الاتفاقية رئيسي المنظمتين خلال لقاء عمل بمقر الاتحاد، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد من الكونفدرالية الجزائرية إلى نواكشوط عقب توقيع مذكر التفاهم بالجزائر لتأسيس مجلس الأعمال بين البلدين في شهر ديسمبر الماضي في الجزائر. وبموجب هذا الاتفاق يلتزم الطرفان على تكثيف التظاهرات الاقتصادية والتجارية وعقد لقاءات مباشرة بين رجال أعمال البلدين لتسهيل عملية تشخيص الفرص الحقيقية للاستثمار وتسهيل الوصول إلى المعلومة الاقتصادية والنصوص القانونية التي تؤطرها وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في القطاعات المنتجة مثل مواد البناء والمنتجات الصيدلانية والمنتجات الكهرومنزلية. نشر في الجريدة الرسمية التونسية العدد 102 الذي صدر مساء أمس المرسوم عدد 55 للسنة الحالية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه. التفاصيل مع مازن حمود.
يتناول المرسوم فصولا من القانون المذكور والخاصة بشروط المترشح والناخب والتزكيات وأجال الطعون والتقاضي والحملات الانتخابية والتصويت والفرز وغيرها. كما أضاف المرسوم الجديد فصلا جديدا عدد 39 جديد للقانون الانتخابي الحالي والذي نقح قبل أشهر قليلة ويتعلق بسحب الوكالة من الناخب وشروطها وطرق الطعن فيها. هذا وتضمن المرسوم أيضا فصلا جديدا هو الفصل 107 جديد ويخص التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. وكان التصويت في السابق يتم على القائمات مع اعتماد أكبر البقايا، وتم اعتماد ذلك النظام منذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 وتمت المحافظة عليه إلى اليوم. وأتى المرسوم بتتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي والذي حدد عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد ب 161 مقعدا، وكان العدد السابق للمقاعد هو 217. أما عدد الدوائر الانتخابية فأصبح وفق المرسوم 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارج تونس. ووفق الجدول الأول المصاحب لنص المرسوم تم في الغالب باعتماد المعتمديات داخل أرض الوطن كدائرة انتخابية في حين ضمت بعض الدوائر أكثر من معتمدية. وفي الخارج ضبطت الدوائر الانتخابية كالتالي: ثلاث دوائر في فرنسا، دائرة في إيطاليا، ودائرة في ألمانيا، وخصصت دائرة واحدة لكل من بقية الدول الأوروبية والدول العربية ودول آسيا وأستراليا، ودائرة لإفريقيا وأخرى للأمريكيتين. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن مساء الخميس لدى إشرافه على اجتماع لمجلس الوزراء أنه يسعى إلى احترام موعد الانتخابات التشريعية المقرر انعقادها في 17 من ديسمبر كانون الأول المقبل، والأمر المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر المقبل وأن تجري خارج الوطن في أيام 15 و16 و17 منه.
وطبقا للتوزيع الجديد للدوائر الانتخابية ولعدد المقاعد العائدة لكل واحدة من الولايات التونسية لمجلس نواب الشعب المرتقب، حسب مرسوم تنقيح القانون الانتخابي الصادر مساء الخميس، كانت نسبة التمثيل الأعلى في البرلمان وهي 13 نائبا من نصيب ولايتي تونس وصفاقس، في حين كانت أدناها 3 مقاعد بالنسبة لكل من ولايات زغوان والكاف وسليانة وتطاوين وتوزر وقبلي. فقد تضمن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه تتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي بحد حدد بمقتضاها عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد ب 161 مقعد مع تمثيل متفاوت لولايات تونس بعدد النواب تبعا لاعتبارات ديموغرافية بالأساس. وكان العدد السابق للمقاعد في البرلمان هو 217 مقعدا، وأصبح عدد الدوائر الانتخابية وفق المرسوم الجديد 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل تونس وعشر دوائر في الخارج. إلى المغرب الآن، حيث كشفت دراسة لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن 95% من الشباب المغاربة المقيمين بأوروبا يزورون المغرب، وأن 61% منهم يزورونه كل سنة. وأفادت الدراسة وهي تحت عنوان وضعية الشباب المغاربة المقيمين بأوروبا، أفادت أن ذلك يظهر الارتباط القوي بالمغرب من خلال مؤشرات زيارة شباب الجالية للمغرب وأهمية النسيج العائلي والأصدقاء في تشجيع زيارات الوطن ومتابعتهم لأخبار المغرب وتفاعلهم مع قضاياها، مع ارتفاع مؤشر الإحساس بالانتماء للهوية المغربية وممارسة الشعائر الدينية وفق النموذج المغربي القائمة على إمارة المؤمنين. وأسفرت مخرجات الدراسة التي شملت عينة من 1433 شابا مغربيا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما يقيمون في 6 دول أوروبية هي فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وهولندا، أسفرت عن رغبة قوية في الاندماج في بلدان الإقامة من خلال مؤشرات الانخراط في الحياة المدنية، مع الإحساس بأن سكان بلدان الإقامة لهم صورة جيدة في المجمل عن الجالية المغربية. وأظهرت الدراسة أن 85% من هؤلاء الشباب المغاربة متمكنون من لغة بلدان الإقامة رغم بعض الحالات من الإحساس بالعنصرية، مضيفة أن مؤشر الإحساس بالثقة في المستقبل والحياة المهنية يبقى مرتفعا جدا حوالي 80%، ويربط شباب الجالية المغربية مستقبلهم بالمغرب من خلال الصور المشكلة لديهم عن المغرب، إذ صرح 64% منهم أن التعليم هو القطاع الذي ينبغي للمغرب الاستثمار فيه، ثم قطاع الخدمات والصناعة والسياحة. وخلصت الدراسة إلى أن آراء الجالية المغربية بخصوص الإصلاحات بالمغرب تبقى متباينة، إذ عبر أغلب المستجوبين عن ضعف الرضا على خدمات المؤسسات المغربية. واستهدفت الدراسة بناء فهم أفضل لواقع وآراء وتحديات الشباب المغاربة المقيمين في أوروبا. أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم رغم التجديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط البلدة القديمة والمسجد المبارك. وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 60,000 مصلٍ من القدس والضفة الغربية المحتلة وداخل أراضي 48 أدوا صلاة الجمعة في ساحات المسجد الأقصى. وذكرت أيضا وبحسب الوكالة أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته وأوقت المصلين ودققت في هويتهم الشخصية. وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك نصرة له بعد النفخ بالبوق في باحاتهم من قبل المتطرف جليك قبل أيام. ودائما في شأن الفلسطيني، أحيت سفارة دولة فلسطين في لبنان ولجنة كي لا ننسى صبرة وشتيلة، أحيت أمس الذكرى 40 لمجزرة صبرة وشتيلة، وحضر فعاليات إحياء الذكرى التي أقيمت في قاعة الشهيد الرئيس ياسر عرفات بمقر السفارة في العاصمة اللبنانية بيروت سفير دولة فلسطين أشرف دبور وأمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير فتحي أبو العردات ورئيس لجنة كي لا ننسى أنزو إنفونتينو وعضو المجلس الثوري لحركة فتح آمنة جبريل وأمين سر إقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض ورئيس مؤسسة بيت أطفال الصمود قاسم العينة وأمين سر إقليم فتح في إيطاليا بسام صالح وممثلون عن الفصائل الفلسطينية والقوى الإسلامية في لبنان. وأشاد العينة بتضامن اللجنة الدائم والوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني. بدوره اعتبر دبور أن تضامن لجنة كي لا ننسى المتواصل مع شعبنا، كما قال، يعطيه الأمل في زمن عزت فيه كلمة الحق في هذا العالم الذي لم يعترف حتى الآن بمعاناة شعبنا، مشيرا إلى ارتقاء الشهيد تلو الشهيد من أبناء شعبنا يوميا على يد الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمت دولي. من جهته أكد إنفونتينو أن اللجنة ستواصل إحياء ذكرى هذه المجزرة الرهيبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وستبقى القضية الفلسطينية راسخة في وجدان أعضاء اللجنة وكل الأحرار في العالم كما قال. اعتقل الأمن اللبناني صباح اليوم رجلا مسلحا بعد اقتحامه بنكاً في مدينة الغازي جنوب لبنان في محاولة لاستعادة مدخراته المجمدة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد. الرجل نجح في استعادة جزء من مدخراته الموضوعة في بنك بيبلوس في الغازي قبل اعتقاله، وهذا ثالث حادث على الأقل هذا الأسبوع يشمل اقتحام مودعين لبنوك لبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة. قد اقتحمت مودع يوم الأربعاء الماضي فرعا لمصرف في بيروت، وتمكنت بعد رفعها مسدسا والتهديد بإضرام النيران من الحصول على جزء من وديعتها. واليوم أعلنت جمعية مصارف لبنان غلق المصارف كافة لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل بعد هذه السلسلة من الاقتحامات. وذكرت في بيان أن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اتخذ قرارا بإقفال المصارف أيام 19، 20، و21 من سبتمبر استنكارا لما حصل من اعتداءات على المصارف والموظفين لاتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة بحسب بيان جمعية مصارف لبنان. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم أنها تستعد لإجراء فحوص على حقل غازي بحري متنازع عليه مع لبنان قبل ربطه بشبكة غاز الدولة العبرية. وقالت الوزارة أنها تستعد لربط خزان كاريش بالمنظومة الإسرائيلية، ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة إنرجيان ومقرها لندن. قتل 135 جنديا أرمينيا على الأقل هذا الأسبوع في أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب العام 2020، وفق ما جاء في حصيلة جديدة أعلنها رئيس الوزراء الأرميني. وقال أثناء جلسة حكومية بلغ عدد القتلى 135 للأسف، هذا ليس العدد النهائي، هناك أيضا عدد كبير من الجرحى، ويرتفع بذلك عدد القتلى من الجانبين إلى أكثر من 200. وقبل الصفحة الرياضية، تتعطل حركة الملاحة الجوية في فرنسا اليوم بسبب إضراب المراقبين الجويين، ما سيؤدي إلى إلغاء شركات الطيران لحوالي 1000 رحلة جوية مغادرة أو آتية إلى الأراضي الفرنسية. وأيضا قبل الصفحة الرياضية، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي العثور على مقبرة جماعية في مدينة إيزيوم التي استعادتها قواته من روسيا مؤخرا، فيما أكد المسؤول في الشرطة المحلية أنه تم العثور على موقع دفنت فيه حوالي 440 جثة. من جانبه، أعلن البيت الأبيض أنه وافق على منح كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار ستشتمل بشكل خاص على صواريخ لراجمات الدقيقة التصويب وقذائف للمدافع. وفي الصفحة الرياضية، بدأت حمى بطولة كأس العالم لكرة القدم تجتاح دبي قبل نحو شهرين من صافرة انطلاق العرس الكروي العالمي، إذ تتحضر الإمارة في منطقة الخليج إلى تحقيق مكاسب من إقامة المونديال في دولة قطر المجاورة. وتعول الإمارة على قصر المسافة مع الدوحة وقطاع الخدمات المتطور فيها وفنادقها وقنينها الاجتماعية الأكثر انفتاحا في الخليج لاستقطاب مشجعين سيتعين عليهم السفر والعودة عند كل مباراة يرغبون في حضورها. مزيد من التفاصيل حول هذه الكأس في قطر في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء هذا اليوم. شكرا لإصغائكم، وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.